بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الجليس الطالب والجليس في كشف شبه داود ابن جرجيس، تأليف الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال العراقي في رسالته: اعلم أني ووالدي وجدي بيت علم، وعقيدتنا عقيدة السلف، وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم.
نعم، هذه مقدمة عن نفسه. يقول: اعلم أني ووالدي وجدي، يعني خلفا عن سلف، بيت علم، وعقيدتنا أي لسنا عواما إنما نحن علماء، وعقيدتنا عقيدة السلف. والذي يقول بأن عقيدته عقيدة السلف، لا شك أن هذا من أعظم ما يتبناه الإنسان إن كان صادقا، أن عقيدته عقيدة السلف. عقيدة السلف مدونة وموجودة ووصولها معروف، عقيدة السلف في الأسماء والصفات، عقيدة السلف في الإيمان، عقيدة السلف في الإمامة، عقيدة السلف في الصحابة، عقيدة السلف في القدر، إلى آخر ذلك مما ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في ذلك فعلا. وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، ولعله يقصد بالإمام أحمد مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد وكذا، يعني على طريقة الإمام أحمد رحمه الله. وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهما عالمان بارزان في سماء السلفية، لما قعدا حتى صار الناس عيالا على كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم بعدهما. نعم نعم. داود بن جرجيس هو داود. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال: مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر وعرف من رسائلك، وسمع منك شفاها، ونقله العدول، ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجبل والقسيم، ولاجتماعك بالشيخ عبد الله أبا الطين، وما وقع بينكما من المناظرة في مسمى العبادة وغيرها، كل ذلك وصل إلينا وتواتر لدينا، واستفاض استفاضة تورث علما ضروريا أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء.
نعم، دل هذا على أن العبرة بإيه يا أخواني؟ العبرة ليست بالدعاوى، وإنما العبرة بالحقائق والأدلة. الداعي ما شئت، قل أنا سلفي، قل أنا على مذهب الإمام أحمد، قل أنا كذا وكذا، قل ما شئت. المهم ما دعوتك، ما عقيدتك، ما منهجك، ما طريقتك. فقال: عقيدتك لا نحتاج أن تزيف فيها، عقيدتك معروفة فيما كتبت وفيما سمع منك شفاها وفيما عرف من رسائلك ومن مناظرات قامت بينك وبين كذا، إننا لم نجني عليك بل بما ثبت عنك كتابة ومشافهة سنحكم عليك. وهذا إشارة إلى وسطية منهج بين منهجين وبين طريقتين، بين طريقة تغلو في الشخص حتى تجعله سلفيا وليس كذلك، وبين طريقة تجفو شخصا فتخرجه من السلفية وليس يستحق ذلك. فيكون الوسط نسبة الشيء إلى صاحبه نسبة حقيقية، والنظر إلى منهجه من كتب ورسائله وما قرر ودون وناقش وتبنى، لا بما يكون في ذهنك أنت، ولا بما يكون في هواك أنت، تخرج من السلفية وتخرج على حسب ما تريد، لا على حسب المنهج الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء وندائهم بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد، وأن ذلك لديك مستحب وارد، وأن
طيب من هذا داود بن جرجيس، هذا داود الذي يتهم به من يقول بعدم العذر بالجار، يتهم به كل من يتكلم في المسألة. فابن عثيمين على مذهب داود بن جرجيس، والألباني على مذهب داود بن جرجيس، ومقبل على مذهب داود بن جرجيس، كل عندهم كذا، من يتكلم في مسألة الإعذار هذا على مذهب داود بن جرجيس. من داود بن جرجيس؟ الذي الذي يدعو إلى دعاء الصالحين، فهل هؤلاء كذلك؟ الذي يدعو إلى ندائهم بالحوائج ويرى ذلك مستحبا، هل هم كذلك؟ نعم.
وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال، وأنه
يعني لأن عند داود بن جرجيس حتى ولو قامت الحجج ما في حاجة اسمها يكفر، فما نطق بالشهادتين ويصلي ويصوم وكذا ويقرأ القرآن ومؤمن بالنبي، ليس هناك كافر، فلا يكفره داود بن جرجيس. إنما هؤلاء لا، هؤلاء فقط يقولون نقيم الحجة فقط، أما إذا قامت الحجة عليه كفر، كما على ذلك إمام أئمة الدعوة وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، حينما قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. نعم. وإنه ففرق بين أن تقول لا أكفر إلا بعد قيام الحجة، وبين أن تقول لا أكفر ولو قامت الحجة، فرق بين المقامين كما بين السماء والأرض، فرق بين المقامين، ما بين الحق والباطل، ما بين التجاوز والاستقامة. فإن النبي هو الذي علم ذلك، وربنا في كتابه هو الذي قال ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وصل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن هؤلاء وهم الذين ناقشهم ابن عبد الوهاب في كتابه مفيد المستفيد وكشف الشبهات وكذا، هؤلاء لا يرون كفر عابد القبر أبدا، ولو قامت الحجج ولو بلغته الأدلة والبراهين فإنهم لا يكفرونه، ويقولون يتأول، يقولون هذا يتأول، وهذا والعياذ بالله انحراف خطير. نعم.
وأنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا، وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، وأما على وجه الجاه والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر.
نعم، يعني ما تكفر عبد القبر لو دعاهم استقلالا وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، وحينئذ يكون أكفر من أبي جهل وأبي لهب، لأنهم كانوا يعبدون أصنامهم ويقولون شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هو بيضع صورة، هذه الصورة مستحيلة أن يراها أحد إلا النادر من الناس، إنما الغالب الجاه والشفاعة، وهؤلاء يشفعون عند الله، فما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وهذا نفس ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب. إذن هو لا يرى ما عليه أبو جهل وأبو لهب شركا أصلا، هذا لازم كلامه. نعم.
كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة، فلما وقفنا على ما فيها وتأملنا خافيها وباديها، إذا هي على المذهب الذي حكينا والطريقة التي عرفنا وروينا، بل فيها من الزيادة في الكذب على الله وكتابه والكذب على أهل العلم في نقل مذاهبهم وتحريف كلامهم، مما لا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه وآمن بالله واليوم الآخر، بل لا يصدر عمن له عقل يحسن أن يعيش به. فنعوذ بالله من الجهالة والعمى والضلالة عن سبل الإيمان والهدى.
اللهم آمين، اللهم آمين.
ونسبة هذا إلى الإمام أحمد وإلى الشيخين كنسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، نسبة هذا المذهب في الاستغاثة وكذا بالصالحين والأموات كنسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم. قالت اليهود إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى إبراهيم كان نصرانيا. قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. نعم. نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل. نعم.
والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه ولا يختص بمعرفته أولو العلم. وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله فمسألة الحلف لو سلمت لك البراءة منها دون ما أنت عليه بكثير، فإن من استحب دعاء غير الله وألحد في آياته وصد عن سبيله أعظم إثما وأكبر جرما ممن يحلف بغيره.
نعم، الحلف بغير الله شرك لكنه أصغر، إلا إذا اعتقد في المحلوف تعظيما كتعظيم الله أو أشد. أما مجرد الحلف العاري عن هذا فده شرك أصغر. نعم.
وأما ما زعم العراقي من أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالمعروف في عرفه هو دعاء الصالحين ونداؤهم بالحوائج.
نعم، سمي لنا المعروف والمنكر، قل لنا ما المعروف الذي تدعو إليه وتأمر به، وقل لنا ما المنكر الذي تنهى عنه، فإن كل الدعاء كانوا على حق أو على باطل يقولون نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن ما المعروف وما المنكر؟ ما هو المعروف والمنكر؟ الآن في دعاء يجعلون المعروف أن تصادر كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا ولا تتركها في الأمة، والمنكر أن تترك ذلك في الأمة. المعروف عندهم العقيدة الأشعري، والمنكر العقيدة السلفية. وقوم عندهم المعروف، ماذا عندهم المعروف؟ المعروف قتل المسلمين وتكفير المسلمين مثلما يفعل داعش. وما المنكر؟ المنكر أن تعلم الأمة منهج السلف، لأن هذا منهج علماء السلاطين. فكل يدعي أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. نعم.
وهذا عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه أكبر الكبائر على الإطلاق، كما جاء في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم، أعني نداء الأنبياء والصالحين بل والجمادات كما هو مشهور عنه، لكن يسميه توسلا. خالف المشركين في التسمية لا في الحقيقة، فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب على وجه الجاه والتسبب، وهذا حقيقة الشرك والتنديد.
بالله عليكم، الذين يرون إقامة الحجج على المعينين إذا كانوا على الإسلام الثابت لهم بيقين يرون هذا حتى يكونون كداود بن جرجيس، كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء الغلاة. نعم.
والمنكر في عرفه هو النهي عن هذا وعن تكفير أهله، ولهذا صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب من الناس، ويزعم أن لهم نيات صالحة ومقاصد صحيحة، فظهر أنه رأس من دعا إلى المنكر وسعى في هدم المعروف ومحو أثاره.
يعني يقول لا تكفروا عباد القبور هؤلاء فإن لهم نوايا صالحة، وبعدين ليس هذا شركا. إذا أنت مخالف لداود بن جرجيس في مسألتين، مسألة في مسألة النوع ومسألة المعين، ليس في مسألة المعين فقط، لا، مسألة النوع ومسألة المعين. مسألة النوع ما الشرك عنده؟ الشرك عنده ليس هو الشرك الذي يعرفه علماء المسلمون. الشرك ما الذي يعرفه علماء المسلمين ليس هو الشرك عند داود بن جرجيس. الشرك عند داود بن جرجيس أن تدعوهم استقلالا وتزعم أن لهم تصرفا، إنما لو استشفعت بهم، لو استغلت بهم، لو إلى آخره، هذا ليس شركا. إذا النوع أن تختلف معه. طيب، والمعين أنت تختلف معه لأنه يرى أنه ولو قامت الحجج عليه فإنه لا يكفر طالما أنه ينطق بالشهادتين. إذا أنت خالفته نوعا وخالفته عينا. نعم.
وأي معروف يبقى مع دعاء غير الله؟
ولماذا لا يكفر المعين؟ هل لأنه ما بلغته الحجة؟ لا، لأن له النوايا الصالحة والمقاصد الصحيحة، وهذا ما قال به أحد أبدا، أن النوايا الصالحة تكون رافعة للنواقض. لا، إنما الأوصاف الشرعية المعروفة، الجهل، الإكراه، هذه الأوصاف المعروفة، إنما نوايا حسنة ومقاصد حسنة نعم.
وأي معروف
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا لهم نواياهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
وأي معروف يبقى مع دعاء غير الله وأي منكر يزجر عنه وينهى لو كانوا يعلمون. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
وأنا دي عقيدة ابن تيمية وابن القيم كما يزعم، وأنا دي العقيدة السلفية كما يزعم. العقيدة السلفية عقيدة التوحيد، دعوة من توحيد الله عز وجل، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والنهي عن الشرك ودعوة غيره معه، من دعا غير الله ومن استغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله ومن ذبح غير الله، كل هؤلاء من فعل هذا فإنه مشرك عينا، يحكم عليه بالشرك عينا إذا قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة. بلغته الحجة يبقى يكفر عينا، يعين بالكفر ولا يصلي عليه ولا تدفن في مقابر المسلمين. نعم.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصل الإسلام وقاعدته ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع.
نعم، هذه قاعدة الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأصل الإسلام وقاعدته ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ألا يعبد إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع هذا معنى محمد رسول الله. يبقى أصل الإسلام وقاعدته الشهادتان، ألا يعبد إلا الله إشارة إلى التوحيد بلا إله إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع إشارة إلى الاتباع. نعم.
وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل وأضلهم عن هذا السبيل، بل هم من أعظم الناس صدا عنه وردا له وعيبا لأهله. والمخلص عندهم الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له خارجي مبتدع.
ولهذا حتى وإن كنا نعذر هذا حتى تبلغ الحجة ونقول لابد من قامة الحجج، إلا أن هذا لا ينشر في الناس حال الخطاب العام، إنما تذكر الزواجر وتذكر لمن فعل كيت وكيت وكيت فأنه مشرك بالله رب العالمين، وأن هذا الدين الذي لا يقبله إلا الله. أما عند المباحثة العلمية وعند إسقاط الحكم على المعينين فلا بد من توافق الشروط وانتفاء الموانع، أما عند التوجيه والنصح والإرشاد وكذا لا تأتي أن تتكلم على الشرك على المنبر ثم تتكلم في مسألة الإعذار هذه وتطيل فيها النفس وكذا، فإن الناس قد يستهينون بذلك. ولكن عليك أن تبين هذا الكلام وخطورته كما تكون أنت عند الخوارج فتذكر نصوص الوعد، أو تكون عند المرجئة فتذكر نصوص الوعيد فقط من باب الزجر ومن باب التعليم. هذه مسألة أخرى، حتى إن بعض السلف كان يترك تفسير النصوص مثل لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، كان بعضهم لا يفسرها ويقول اتركوها كما جاءت هكذا. لماذا لا يفسرها؟ هل لأنه يعتقد أن التفسير باطل؟ لا، بل التفسير فارق بين مذهب الخوارج ومذهب السنة والجماعة، فإنهم يزعمون أنه إذا في قول النبي ليس لا يزنزني حين يزني ومؤمن يعني أنه يكون كافرا. لهذا لما أقول أنا لا يزنزني حين يزني ومؤمن أن المنفية هو كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، إذن أنا أفسر تفسيرا يزيل الاشتباه ويجعل فارق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج واضحا. لكن هذا إذا كنت أنا عند هؤلاء وفي مقام البحث العلمي وتقرير عقيدة لما أتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، لكن لما أكون عند قوم يستهينون بالمعاصي أو أخاطب عموم الناس ما أتي أنا أقول إيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وليس معنى من غشنا فليس منا أنه كافر، ولكنه مسلم ومؤمن بما عنده من أصل الإيمان والتوحيد، ولكن زال عنه كماله. كل نص أنا سأردفه بالتفسير، إذا في نهاية الخطبة والموعظة سوف يخرج الناس من الأمر يعني سهل. لكن لا، خلي النصوص هذه كما هي، خلي النصوص كما هي، لابد أن يقع الإرهاب لهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال نحن مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه فكيف تأمن يا مؤذي الجار على دينك وكذا. والنبي يقول: اترك هذه. نعم نعم. الناس عوام، إذا كانوا عوام ما عندهم طلبة علم ويحكمون بالعادات والتقاليد وكذا، نحن بين النصوص التي ترضعهم ولا تفسر. لكن إذا كان عندهم طلبة علم ممكن أن يستغلوا كلامك ويقلبونها وكذا، بين هذا. يعني كما قلنا حسب المقام، أنت معك جس نبض الناس. ولهذا نحن مثلا كلامنا الآن في الدرس شيء، وكلامنا على المنبر شيء آخر. حينما تأتي في الخطبة ترد على التكفيريين وتأتي بمثال مثلا حكم غير منزل الله بتفصل، حينما تأتي في مقام تبين وجوب حكم الله تذكر النصوص وتذكر كلام أهل العلم وكذا ولا تفصل. على حسب، على حسب. نعم، إذا وقع الاشتباه وكذا فصل، إذا خشيت على الناس في عقائدي وكذا ففصل، وإذا أردت أن ترهب الناس فبين. ولهذا النبي حدث الناس بهذه النصوص وما فصرها وبين مع علم الشارع أنه سيأتي من ينقضها. نعم.
قال: والمخلص عندهم الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له خارجي مبتدع، كما صرح وأن هذا دين الخوارج، وأن كفر من كفر بدعاء غير الله فهو من
جرجيس. نعم.
وأكثر هؤلاء لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد إلى الخوارج والبدعة، بل يصرحون بتكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم، والله المستعان.
نعم نعم. فيتهمون مثل ابن عبد الوهاب وابن تيمية وكذا بالخوارج، وأنهم يكفرون المسلمين، ولهذا يصرحون بأنهم من الخوارج ومن أهل البدع، بل بعضهم يصرح كما يقول شيخنا بالتكفير وبتكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم، يعني قتلهم حلال، قتلهم حلال. ولهذا عند الدواعش أو عند القاعدة أو كذا قتلك حلال. ليه؟ لأنك من الذين يدفعون الطواغيت ومن الذين يبيحون ويستحلون الحكم غير ما أنزل الله، ومن فعل ذلك فقد كفر. وأنت عند الذين لا يعذرون بالجهل كافر، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فأنت كافر. وإذا كنت كافرا فأنت تقتل، لابد أن تزاح حتى لا تفسد عقول الشباب ولا تفسد عقول الأمة، فقتلك واجب. نعم.
قال العراقي: ولكننا لا نكفر الناس بهذه الأشياء لأن اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله وكذا وكذا. فيقال: أبعد الخلق عن كتاب الله وسنة رسوله هم أهل الاعتقادات الباطلة وأهل الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وإن ورثوا الكتاب ودرسوه فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع، والعلم به والإيمان والعمل ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع آخر.
الله أكبر. هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة. فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع، يعني الجانب النظري هذا نوع، والعلم به والإيمان والعمل ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع آخر. قد يعرف الإنسان النصوص ويجادل بها لكن ما يعمل بها. العبرة بمن عمل بالحق لا بمن عرف الحق وعاداه، بالعكس هذا خطير لأنه بيلبس عليك. يأتي بنص ابن تيمية ويأتي بنص ابن بطة ويأتي بنص ما أدري إيه لينزله على اعتقاده الباطل. يمكن لو ما عرف مثل الإخوان كده، الإخوان كانوا كالجمل الأجرب، لا أحد يشجعهم ولا يقولهم على شبهة حتى حق. إيه ليه؟ لأنه حتى يقع الاشتباع على الناس لابد تقول ايه، وقال احمد وجاء في عقيدة كذا، وابن تيمية نقل في الفتاوى كذا، وفلان قال كذا. ما هو هذا البضاعة التي يمكن ان يأتي بها الملبس. ها، لكن الاخوان ما كان عندهم هذا، ما يضرون، ما عندهم الا حسن البنا قال وحسن البنا قال، فطبعا الناس يلفظون هذا، وطلبة العلم لا يختارون بحسن البنا، خلاص حسن البنا. ولهذا دخل الانتخابات منذ 50 أو 60 سنة ما في مرة واحدة دللوا على مشروع الانتخابات بكلام أحد، ولا أصلا فتحوها مفتاحا شرعيا خالص، ولا كانوا يعتبرونها خلاص احنا بنرى الانتخابات الإسلام والحل عشان نطبق الإسلام وفقط، لكن يعني مباحثات وكذا ورد على شبهات، ما عندهم الكلام هذا الإخوان، ليس من أهل الصنعة. طيب تعال بقى لما دخل حزب النور الانتخابات، يا سلام يا سلام، وابن عثيمين قال، والبرق قال، وابن باس قال، وابن تيمية له كلام في كذا، والسعدي في التفسير يقول، والألباني قال كذا، ويعمل لك كده ملف كامل يوزعونه أمام اللجان، خده خده فتاوى ابن باس، خده فتاوى الألباني، خده فتاوى العلماء اللي بيقولوا احنا ضد العلماء، خده. طيب متى ولدت هذه الفتاوى؟ ابن باز مات من 20 21، 20 هجري، احنا في سنة كام؟ 36، انتخاباتكم 35 ولا كذا، 15 سنة. اين كانت تلك الفتاوى؟ وابن عثيمين شرحه والألباني شرحه، كلهم من 15 سنة ماتوا. وانظر هذه الفتاوى افتوا بها قبل ان يموتوا بكم، يعني ممكن هذه الفتاوى منذ 40 سنة ولا 30 سنة، لماذا لم تظهر الا الان؟ وكنتم تسكتون؟ لا، كنتم تعارضون هذه الفتاوى وتعتبرون ان هذه الفتاوى مما تجوز الديمقراطية وكذا وكذا، وليست السلفية ابدا لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالديمقراطية والايه والحزبية، فعلى ما اظهرتموها الان ان هو الا ماذا؟ الزيغ في القلب. وأما الذين في قلوب الزيغ فاتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فخلعوا أنفسهم من المشهد وجعلوك تصطدم بابن باز وابن العثيمين وهؤلاء العلماء، مع أنهم مع أننا موافقون في الجملة على التحكم من هذه الفتاوى، لأن هذه بقيود ثقال، وهذه في أحوال غير موجودة، فما أفتى العلماء بولاية المرأة، ولا أفتى العلماء بالقسم على الدستور، ولا أفتى العلماء باحترام الأحزاب وكذا، ولا أفتى العلماء بالعمل بالديمقراطية إلى أن، ولا أفتى العلماء، فلماذا تنحون هذا؟ إنما قصد العلماء أنت تدخل يلا الآن تطبق الإسلام، بس ما في سبيل أنك أنت تدخل الآن بطريقة الانتخابات ثم تطبق الإسلام فيكون باب الأمر عرفنا منكر، أدخل عليه وأمر وأنهى، وهذا غير موجود. احنا نقول لهم يا مشايخ لا، ده هو بيدخل ومرتبط بهذا القانون ولا يخرج عنه، بل لا يسمح له اصلا ان يكون له مرجعية دينية، فيقولون اذا انتم ماذا؟ اذا انتم على ضلال مبين، اذا انتم على ضلال مبين، معناه انك انت بتأكل ميتة من غير ايه حاجة، معناه ده انت فتحت مطعما لأكل الميتة، مو بأكلت ميت عند الاضطرار كما كنت تدعي وتلبس. نعم، ففرق إذن بين معرفة الحق معرفة نظرية وبين العمل بالحق ودعوة إليه. نعم،
قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث الذي وصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم هم شر قتلى تحت أديم السماء، فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم.
الله أكبر، هذه قاعدة قاعدة، فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم، لا له. نعم،
ويقال كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله، وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والقرآن كله دال على هذا المعنى مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه، فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله للقرآن وإلى السنة؟
وهل يكون في القرآن هذا؟ هل في القرآن أن من دعا غير الله ومن ذبح وكذا أنه لا يكون كافرا؟ هل في القرآن والسنة هذا؟ بل القرآن والسنة من أوله ما إلى آخره ما فيما يتعلق بهذا الباب كله تكفير لمن يفعل ذلك كمن جهة النوع. نعم.
وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله، وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به. وهذا الذي يزعم أنه اطلع على كتاب الله لم يعرف منه ما عرفه أولئك المشركون، فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره.
المشركون أهل عربية يعرفون الدلالة، يعرفون المعنى، يفهمون المراد من الخطاب بمجرد وصول النص. ولهذا قال سبحانه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله بس يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال النبي لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إنما اليوم أنت تحتاج إلى محاضرات وتحتاج إلى نصوص لتبين للناس أن معنى لا إله إلا الله أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أن معنى لا إله إلا الله ألا تعبد آلهة عبد المطلب ولا تكون على دين عبد المطلب، أن تفرد الله بالعباد. فإن أساتذة الجامعات اليوم يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. اذهب كده لكثير منهم واهمس في أذنيه وقل: يا دكتور، نعم، أنا أريد بالله عليك تعرف لي معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله. أتحداك إن لم يكن الدكتور هذا سلفيا درس كما درسنا وعرف كما عرفنا بمقتضى دراسته هو أن يعرف لك معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كما تعرفه أنت. أتحداك، إنها حصرية عليك. لا معبود حق إلا الله، لا تستهن بهذا التعريف، حصري على من درس السلفية وعرفه. ومحمد رسول الله تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وامتثاله فيما أمر ولا يعبد الله إلا بما شرع، أنا ما أعرفها. وأنه لا يتبع بإطلاق إلا هو، هذا ما يعرفه أبدا، ما يعرف هذا. نعم.
فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره، والدعوة إليه
بل بعضهم في سنوات خلت لما قيل له شروط لا إله إلا الله السبعة وكذا قال: من أين جبتم هذا؟ لا في القرآن ولا في السنة دي الشروط السبعة، من أين جبتم الشروط السبعة دي؟ العلم واليقين والإخلاص والمحبة، من أين جبتم هذه؟ كانوا يستغربون جدا أن هذه الشروط جاءت، وكأنما يريدونهم إيه؟ يريدون أن يقول في آية من القرآن ها شروط لا إله إلا الله سبعة، أو يقول النبي في السنة شروط لا إله إلا الله سبعة. طيب لو جئت لهم: فاعلم أنه لا إله إلا الله من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، لا ما عنده خلاص. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا ما عند هذا، ما يلتفت، هو يريد نصا. كالذين يقولون لك: من أين جئتم بتقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ ما عرفناه قبل ابن تيمية الذي صدر هذا التعريف لكم، لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام صحابة ولا في كذا، أن معنى لا إله إلا الله أن أقسام التوحيد ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ما عرفنا هذا، ما عرفتم قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما عرفتم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ما عرفتم الافراد في سوره الكافرون ولا عرفتم الافراد في سوره الاخلاص. ما عرفتم الافراد هذا نسميه ايه؟ يعني لابد هذا مثلكم مثل من يقول انا تصفحت الكتاب قرات كتاب الله وسنه رسول الله فما وجدت نصا يحرم الحشيش ولا السجائر ولا في كلام أصحاب رسول الله ولا في كلام كبار التابعين. وأنا رجل سلفي قال الله قال رسوله قال الصحابة فنظرت فلم أجد الحشيش لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الصحابة ما وجد شيئا. إذا كان لهذا حجة فللآخر حجة. لهذا لا تغتر بهذا دائما، لا تغتر بالكلام هذا. ها؟ من يرفع مثل هذا الشعار في المعاني الشرعية ويقول لك ايه؟ أنا لا أجد هذا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الايه؟ ولا في كلام التابعين. مو بلازم إن أنا أنص على إنه هذا الشيء واجب وأن هذا الشيء ركن وأن هذا الشيء شرط وأن هذا الشيء كذا أن يوجد بالنص، بل وجد بالمعنى الذي لا يدفع. طيب يا أخي هات من كتاب الله، هات من سنة رسول الله، هات من كلام الصحابة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هات من كتاب الله، هات من سنة رسول الله، هات من كلام الصحابة أن الله مستوى على عرشه بذاته، لكننا نجد كتاب الله وسنة رسول الله أن التوحيد ثلاثة أقسام، ونجد أن كتاب الله وسنة رسول الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ونجد في ذلك أن الله مستوى على عرش بذاته. لكن كيف نجد هذا؟ نجد هذا معنى لا يدفع، نجد هذا معنى صحيحا، نجد هذا معنى لم يخرج عنه السلف. نعم.
قال فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره، والدعوة إليه مع كثرة من يقرأ القرآن وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم، فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
الله أكبر. ومن العجائب والعجائب جمة كثيرة قرب الدواء وما إليه وصوله. الدواء أمامك لكنك لا تصل إليه بقلبك، وحال بينك وبين ما تشتهي. كالعيس في البيداء، أرأيت إلى الإبل في البيداء يقتلها الظما تموت عطشا ولا تجد شيئا، والماء فوق ظهورها محمول، لكن كيف تشرب منه؟ نعم.
وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال حتى يتركه لا يعقل.
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يوفق حتى يتركه لا يعقل، لأنه لا يطلب، يرحمك الله، لأنه لا يطلب ذلك ولا يقصد إليه. هذا معنى حتى يتركه لا يعقل، لا يعقل الحق ولا يعقل الطريق إليه. طيب نقف عند وأما قوله يا سلام إخواني على رياض العلماء، ايه الكلام الروعة هذه سبحان الله في كتب السلف، كتب اهل العلم. يا ده الكتاب هذا اخواني حياة، الكتاب هذا حياة. والله اخواني حياة، ارتباط بالكتب هذا رياض فعلا، جنة 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 الهداية، هذه جنة كتب السلف والعلماء سبحان الله.